أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام في موجبات تحريم الرجال على النساء، وقلنا هي أمور ستة، تكلمنا في أربعة، بقي الكلام في أمرين، والأمران هما اللعان والكفر. أما بالنسبة إلى اللعان فقال المحقق رحمه الله الخامس اللعان، ويثبت به يعني ويثبت باللعان التحريم المؤبد. أول شيء، ما هو اللعان؟ اللعان هو نوع من أنواع المباهلة، والمباهلة هي أنني أدعو إلى شيء أو أدعي شيئا والطرف الآخر ينكر ولا يمكن لي أن أقوم بإثباته، فنتباهل ويدعو بعضنا على البعض الآخر، فمن كان كاذبا أصابه عذاب وغضب من الله عز وجل، لأن كلانا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. ومن كان صادقا فلا يصيبه ضرر. الملاعنة نوع من أنواع المباهلة. متى تقع الملاعنة؟ تقع الملاعنة في أن رجلا نسب إلى زوجته الزنا، أو امرأة أنجبت طفلا فأنكر الرجل أنكر الزوج أن يكون هذا الطفل ابنه، فعندما يقول الرجل أن زوجتي قد زنت أو أن زوجتي حامل من غيري، الشريعة ترفض هذا الاتهام. فالشريعة ماذا تقول للزوج؟ لقد افتريت وعليك حد الافتراء 80 جلدة، لأن المرأة محصنة متزوجة منك، كيف تنسب إليها الزنا؟ هذا قذف. كيف تقول أنها حامل من غيري؟ هذا قذف. وقذف المحصنة يقام على القاذف حد الافتراء 80 جلدة. ولكن بما أنه أنت زوج، والزوج يعرف عن خصوصيات نفسه وعن خصوصيات زوجته، يعني الزوج قاعد يقول أنا لم أطأها منذ مثلا سنة، فإذا هي حامل هذا مو ابني، لأني أعرف شنو، أعرف بنفسي لم أطأها خلال سنة. فبما أنه أنت زوج والزوج مطلع على خصوصيات زوجته أكثر من الأجنبي، والزوج مطلع على خصوصياته أكثر من الأجنبي، فمن الممكن أنت بما أنه زوج، من الممكن أن ترفع عن نفسك حد القذف. الأجنبي ما يقدر إلا أن يأتي ببينة، يعني إذا إنسان أجنبي يعني جيران امرأة وقال هذه المرأة زانية، يقول الشارع له إما أن تأتي ببينة وإما أن تجلل حد الافتراء. أما الزوج إذا ما جاب بينة، من الممكن أن يرفع ويدفع عن نفسه حد الافتراء بالملاعنة. الزوج إلى خصوصية، فنقول له لاعن. كيف يلاعن؟ هو المطلوب من عدة 4 شهود: حد الزنا لا يثبت على فرد إلا ب4 شهود، احنا نقول له عليك ان تلاعن 4 مرات، ان تقول في ملاعنتك انك من الصادقين وهي من الكاذبين، وهي ايضا تلاعن وتقول عليها اللعنة إن كانت من الكاذبين وأنك من الكاذبين. فإذا تحقق اللعان بين الزوج المتهم لزوجته بالزنا وبين الزوجة المتهمة بالزنا، إذا وقع بينهما اللعان وقع بينهما الانفصال وحرمت عليه حرمة مؤبدة، حرمت عليه حرمة مؤبدة. إذن اللعان من جملة الأسباب التي توجب حرمة مؤبدة بين الزوج وزوجته. قال الخامس: اللعان ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان. هذا حكم آخر. المرأة الخرساء والصماء أو الخرساء فقط أو الصماء فقط على قول، لأن أكو خلاف بين الفقهاء في أن هذا الحكم الشرعي، هل ناظر إلى المرأة المتصفة بالصفتين بصفة الخرس والصمم، أو هذا الحكم الشرعي ناظر للمرأة المتصفة بإحدى الصفتين، قد تكون خرساء فقط أو تكون صماء فقط، خلافه. المهم المرأة الخرساء والصماء ما عندها قدرة أن تلاعن، يعني الزوج إذا اتهم زوجته الخرساء الصماء اتهمها بالزنا والشريعة قالت اسمع عندك بينة، إذا عندك بينة جيب البينة، إذا ما عندك بينة عليك حد الافتراء، كيف تنسب الزنا إلى زوجتك؟ وبما أنه أنت زوج يمكن لك أن ترفع حد الافتراء، ترفع 80 جلدة بالملاعنة. المشكلة الزوجة خرصاء صماء ما عندها قدرة أن تلاعن، فما هو الحل؟ قال الحل: تحرم عليه حرمة مؤبدة بمجرد أن يقذف الرجل زوجته بالزنا وهي خرساء صماء أو خرساء فقط أو صماء فقط على قول آخر، تحرم عليه حرمة مؤبدة. قال: وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان. خرساء صماء ما تفهم الكلام، خرساء ما تعرف شنو اللعان ولا تقدر تتلفظ باللعان، فما يمكن أن نجري معها لعان وما نعرف هي تفهم القصد لو ما تفهم القصد، لا يمكن. الشيخ الصدوق رحمه الله عنده حكم تفرد به، شنو الحكم؟ قال: لو أن الزوجة نسبت الزنا إلى زوجها الأخرس وقعت بينهما الحرمة المؤبدة. الزوجة إذا نسبت إلى زوجها الأخرس نسبة للزنا، قال وقعت الحرمة المؤبدة بينهما. هذا رأيه. الآن نصل إلى الأمر السادس والأخير الموجب لتحريم الرجل على المرأة، وهو الكفر. المسلم لا يتزوج من الكافرة والمسلمة لا تتزوج من الكافر، وإذا كان كافر متزوج من كافرة فأسلمه انفصلت عنه، أو هي أسلمت انفصل عنها، أو مسلمان متزوجان أحدهما ارتد يصير انفصال. هاي الأحكام سوف نذكرها اليوم إن شاء الله عز وجل. قال السادس: الكفر. ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا. نجي للكتابية. الكتابية هي المرأة اليهودية والمرأة النصرانية. اليهود والنصارى هما القدر المتيقن من أصحاب الكتاب، قطعا لهم نبي موسى وعيسى عليهما السلام، ولديهما كتب سماوية منزلة وهي التوراة والإنجيل. وأما المجوس فهم أصحاب شبهة، هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ نحن خرجنا بنتيجة، حاصل النتيجة أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب، ولكن حكمهم حكم أهل الكتاب، نتعامل معهم تعامل أهل الكتاب حكما، أما حقيقة لم يثبت أنهم من أهل الكتاب. فنرجع لموضوعنا، غير الكتابيين. منو غير الكتابيين؟ كقدر متيقن المشركون من غير الكتابيين. ولا الكتاب أيضا عنده شبهة شرك، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، أكو شبهة شرك عند الكتابيين. أما غير الكتابيين المراد منهم المشركون، الملحدون، البوذيون، السيخيون، اللادينيين، الذين يعبدون الكواكب، الشمس، القمر، الشجر، الأرواح، يعبدون البشر، يعبدون الأوثان والأصنام، ذولا كلهم كفار غير كتابيين. لا يجوز للمسلم أن يتزوج من الكفار غير الكتابيين، لا بالعقد الدائم ولا بالعقد المنقطع. أي زواج مع غير الكتابيين باطل. فقال: ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا. زين الكتابية شنو حكمها؟ اليهودية والنصرانية. قال: وفي الكتابية قولان أظهرهما أنه لا يجوز غبطة، يعني دوام ما يصير. تقدر تتزوج الكتابية منقطع، تقدر تتزوج اليهودية والنصرانية منقطع، أما زواج دائم ما يصير. واضح إن شاء الله؟ جيد. أنا أريد أفصل لك بالمسألة، لأن أكو أقوال. المسألة كالتالي: سؤال، هل يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية؟ الجواب: قيل لا يجوز مطلقا، لا زواج دائم ولا زواج منقطع. قاله السيد المرتضى وابن إدريس عليهما الرحمة والرضوان. وقيل يجوز مطلقا، يعني يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية، من اليهودية، من النصرانية، دائم ومنقطع. قاله الشيخ علي بن بابويه القمي وولده الشيخ الصدوق والشيخ العماني عليهم الرحمة والرضوان. وقيل لا يجوز في العقد الدائم ويجوز في العقد المنقطع، وهو رأي مشهور المتأخرين، رأي مشهور المتأخرين. المحقق رحمه الله ذكر قولين، أنا شذكرت لك ثلاثة أقوال. ويجوز متعة، لأنه ماذا قال؟ وفي الكتابية قولان أظهرهما أنه لا يجوز غبطة، يعني لا يجوز دواما ويجوز متعة. هذا رأي من؟ هذا رأي مشهور المتأخرين. وبالملك في اليهودية والنصرانية يجوز. أما ملك اليمين، يملك يهودية يملك نصرانية، يجوز أن يطأ أو لا يجوز؟ نعم يجوز. إذا ملك يهودية ونصرانية يجوز له أن يضعها بملك اليمين. نجي للمجوسية التي قلنا بأن المجوس أصحاب شبهة، شبهة أنهم من أهل الكتاب، والنتيجة اللي توصلنا لها حسب الأدلة حسب الروايات ليسوا من أهل الكتاب، بس حكمهم حكم أهل الكتاب. قال: وفي المجوسية قولان، قول بعدم الجواز، يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوج من المجوسية، وقول بالكراهة، يكره للمسلم أن يتزوج بالمجوسية. قال: أشبههما الجواز، طبعا الجواز على يا نحو قلنا الجواز على نحو الكراهة، على كراهة بعض الفقهاء قال على كراهة شديدة مغلظة. بلي ما ثابتة هاي، ما ثابت، ولا هي كل أقوام عندهم أنبياء وقد قتلوا الأنبياء. احنا نريد دليل شرعي أن الإمام يقول هم أهل كتاب، ما عندنا دليل واضح. جيد. ثم قال رحمه الله: ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال. رجلان، رجل وامرأة مسلمان، تزوجا فارتد الزوج قبل الدخول أو ارتدت الزوجة قبل الدخول، شنو الحكم الشرعي؟ يقع الانفساخ بينهما فورا، يقع الانفساخ بينهما فورا. المشكلة وين؟ المشكلة إذا الارتداد صار بعد الدخول، إذا صار الارتداد بعد الدخول ما هو الحكم؟ قال: ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعدد زوجته عدة الوفاة. طبعا أنتم تعرفون أكو فرق ما بين المرتد الفطري والمرتد الملي. المرتد الفطري رجل مسلم ولد من أبوين مسلمين، ولد على فطرة الإسلام ثم ارتد، هذا يسموه مرتد فطري. المرتد الفطري حكم حكم الميت، لأن لا بد أن يقام عليه حد القتل وتوبته لا تقبل في الظاهر. قد يكون يتوب بينه وبين الله عز وجل يتوب، وقد يكون البارع عز وجل يقبل التوبة، بس إحنا كحكم ظاهري يجب على الحاكم الشرعي أن يأمر بقتله. حكم الشرعي هالشكل، لأنه قد ارتد عن فطرة. فلذلك إذا امرأة تزوجت من مسلم بالأصل مسلم بالفطرة مسلم، امرأة تزوجت من مسلم ودخل بها ومن ثم ارتد، فنقول لها اعتدي عدة الوفاة، لأن المرتد عن فطرة في حكم الميت. أما المرتد الملي، المرتد الملي يعني أصل كافر، كان كافرا ثم أسلم ثم رجع إلى الكفر، هذا يسموه مرتد ملي. المرتد الملي تقبل توبته ولا يقتل، يعني مو حكم حكم الميت، لا لا حي. المرتد الملي توبته تقبل، لأنه هذا بالأصل كافر وإجى أسلم، فرجوع عن الكفر قد تكون لشبهة لموقفين إلى أسباب متعددة، لم يولد على فطرة الإسلام، فإذا تاب توبته مقبولة. فإذا المرأة المسلمة تزوجت من مسلم ليس مسلم فطري، لا هو كان كافرا ثم أسلم فتزوجت منه حال إسلامه ثم دخل بها ثم ارتد. شنو عبر عنه؟ مرتد ملي، يعني ارتد عن ملة الإسلام ولم يولد على فطرة الإسلام، هذا مرتد ملي. فماذا؟ فما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي نقول دقيقة لحظة، تعتدين تعتدين عدة طلاق أو انفصال، وإذا عاد إلى الإسلام وأنت في العدة فأنت زوجة فهو أولى بك، وإذا خرجت العدة انتهت العدة ولم يعد إلى الإسلام فوقع بينكما تباين بينونة. واضح الحكم إن شاء الله؟ ولو كان يعني ولو كان الارتداد بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، طبعا فيما لو كان الارتداد عن ملة، وإلا ها إلا أن يكون الزوج مولودا على على أن يكون الزوج مولودا على الفطرة، لأن راح يصير شنو؟ ارتداد فطري، فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة. جيد. ثم قال رحمه الله: وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. كتابي متزوج من كتابية، يهودي متزوج من يهودية، نصراني متزوج من نصرانية، يهودي متزوج من نصرانية، أو نصراني متزوج من يهودية، كتابي متزوج من كتابية، فأسلم الزوج، أسلم الزوج، هل يقع بينهم انفصال؟ قال لا، لا يقع بينهم انفصال، تبقى زوجته، سواء دخل بها قبل أن يدخل في الإسلام، سواء دخل بها أو لم يدخل بها تبقى زوجه. وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعد الدخول. هالمرة بالعكس، ولو أسلمت زوجته دونه، يعني إذا أسلمت زوجة الكافر دون الكافر، يعني هو يهودي نصراني أو أي نوع من أنواع الكفر، وزوجته أسلمت، شنو صار عندنا؟ صار عندنا الزوج كافر والزوجة مسلمة. قال: ولو أسلمت زوجته، يعني زوجة الكافر دونه دون الكافر، انفسخ في الحال، انفسخ الزواج بينهما إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة إن كان بعد الدخول. رجل كافر متزوج من كافرة، الكافرة أسلمت وجاءت إلى الحاكم الشرعي تطرح سؤالا: أنا كافرة متزوجة من كافر ثم أسلمت، شنو موقفي الشرعي؟ نقول: هل داخل بك أم لا؟ إن لم يدخل بك وقعت بينكما بينونة، وإن دخل بك ابتعدي عنه، لا تروحي له بعد، ابتعدي عنه وحسبي عدة. إذا أسلم زمن العدة فهو أولى بك وأنت زوجه، وإذا انقضت العدة ولم يسلم فأنت خلية، لك أن تتزوجي من أي رجل من رجال المسلمين. وقيل، قاله الشيخ الطوسي رحمه الله: إن كان بشرائط الذم، إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا. بعض الأحيان الزوج ذمي، من الذمي؟ طبعا مو كل كتابي ذمي، لا، اليهود والنصارى كثير منهم حربيين، الذمي هو الكتابي الذي تعاهد وتعاقد مع إمام المسلمين على أن يدفع الجزية، يحترم الإسلام، يحترم الحلال والحرام، لا يتجاهر بمحرمات الإسلام، لا يشرب الخمر، لا يأكل لحم الخنزير، لا يبيعهما إلى آخره. هذا الرجل ذمي، يعني بيننا وبينه عقد، بيننا وبينه أمان، بيننا وبينه معاهدة. فأسلمت زوجته. الشيخ الطوسي رحمه الله قال عقد النكاح يبقى ما دام ذمي، أمان بيننا وبينه، عقد النكاح يبقى بينهما. ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا. بس أكو قوانين، لا يدخل عليها ولا يخلو بها. وغير الكتابيين، يعني الكافر الوثني الملحد، قبل الدخول إذا أسلمت زوجة غير الكتابي قبل الدخول إيش بيه العقد؟ يبطل، يبطل. أما بعد الدخول يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق. أما بالنسبة إلى ما لو كان هناك دخول، فالمرأة تنفصل عنه انفصال تكويني، وننتظر زمن العدة قد يسلم. إذا أسلم فهو أولى بها منين؟ أولى بها من غيره. والمسألة واضحة إن شاء الله عز وجل. ثم قال رحمه الله ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير. الذمي إذا أسلم وعنده مثلا زوجة واحدة، اثنين، عنده ثلاثة، عنده أربعة اللي هو العدد الأقصى في فقه الإسلام، ما عندنا أي مشكلة، تبقى زوجته الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ماكو مشكلة. المشكلة وين؟ إذا هو كان على عقيدة وكان على دين يسمح له أن يتزوج من خمسة، من ستة، من عشرة، وإجي دخل بالإسلام. زين إذا دخل بالإسلام، الإسلام ما يسمح أكثر منين؟ الإسلام لا يسمح أكثر من أربع زوجات. زين إذا هو متزوج خمسة، هاي الخامسة شلون تنفصل عنه؟ من الذي يقرر من هي التي تنفصل عنه؟ إذا هو متزوج ستة، اثنين زايدات، شلون ينفصل عنه؟ من الذي يقرر، من الذي يختار من الزوجتان اللتان ينفصلان عن من؟ عن هذا الرجل. قال ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا. إذن هو اللي يختار. نقول له تعال عندك ست زوجات وهداك الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، بس الإسلام يسمح بأربعة ما يسمح بستة، فأنت تختار الأربعة اللي تريدهن يبقى وياك في ذمتك على نكاحك على عقدك، وعليك أن تسرح زوجتين. تنفصل عن من؟ تنفصل عن زوجتين، أنت اللي تختار. هذا المعنى. وروى عمار، يعني عمار ابن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن إباق العبد بمنزلة الارتداد. إباق العبد يعني شنو؟ عليكم السلام. العبد الآبق يعني العبد الشارد، العبد الذي يملكه مولاه، ويجب على العبد أن يطيع المولى. إذا أبق، إذا شرد، يقول كما لو أن المسلم ارتد، يعني اللي يقول إثم عظيم، عقوبة عظيمة. فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها. يقول هذه الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول أن إباق العبد بمنزلة الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها. يقول كما أنه يريد يمثل الإباق يمثل بالارتداد والارتداد بالإباق. إحنا مسألتنا بالارتداد ومسألة الزوجية نريد نأخذ من الرواية هذا المعنى. يقول بمعنى أن الرجل إذا ارتد كما لو أبقى، هذا لما ارتد انفصلت علاقته بمن؟ بالزوجة، بس مو انفصال تام، انفصال بالجملة. فإن عاد وهي في العدة فهي زوجته وهي أولى به وهو أولى بها من غيره، وإن خرجت العدة فلا سبيل له عليها. زين هاي الرواية ذكرها ويريد يستدل بها. قال وفي الرواية ضعف، طبعا ضعف على مبناه هو من باب أن عمار بن موسى الصاباطي واقفي، صحيح هو واقفي ولكن وثق في الرواية. الآن نحن نتعامل معها رواية موثقة والفقهاء يعملون بها ويعملون بمضمونها، بل يعملون بالموثقات ويعملون بمضمون الموثقات. هو على رأي المحقق رحمه الله أنه لا يلتفت إليها، وكذا كان يفعل الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك وشرح اللمعة، وكذا يفعل السيد صاحب المدارك رحمه الله في المدارك، ما يعملون بالموثقات. أما بالنسبة إلى علم الرجال الحديث والقواعد الرجالية الحديثة يعتبرون الرواية الموثقة حجة ويعمل بمضمونها. بقي الكلام في مسائل سبعة غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا 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 طب